الآن معنا سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سلام عليكم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، ما هي أهم أركان الثورة الحسينية التي استلهمتها باقي الثورات التي تلتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله
مأجورين إن شاء الله.
طبعا تظل هذه السنة الذكرى والعالم يعيش شيء من الاضطراب الصحي والاقتصادي، ولكن تبقى النهضة الحسينية فوق كل الآلام وفوق كل الجراح، ولا يمكن مهما تعاظمت الأحداث والمشاكل أن تصرف القلوب والعقول بالتوجه إلى تلك النهضة الحية الباقية التي امتازت عبر التاريخ، لأننا لم نسمع ولم نقرأ في عمق التاريخ الماضي والحاضر أن نهضة وأن حادثة أثرت في مجرى المسار الحياتي وفي عقول الناس وبقيت حية كنهضة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ولذلك هناك خصيصة لخلود هذه النهضة وبقائها، أنها لم تكن فقط هذه النهضة هي ردة الفعل في الزمان والمكان والوقت، إنما كانت هي مشروع تغييري. والذي ينظر إلى أن نهضة الإمام الحسين كانت هي حركة ضد حاكم ظالم لتبديل سلطة عادلة ظالمة بسلطة عادلة، لم يكن غرض الإمام الحسين عليه السلام أن يسقط حاكم ليجلس مكانه، وإنما كان هناك مشروع إصلاحي ينبثق من مشروع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإصلاحي، لأن النبي عندما بعث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فعندما وقعت هذه الرسالة في مأزق الارتداد فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هذا الانقلاب على المبادئ وعلى القيم التي أركاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تعرضت للخطر انبرى لها الإمام الحسين عليه السلام ليقول ما خرجت أشرا ولا بطرا، إنما خرجت طلب الإصلاح في أمة جدي. إذن أول مميز أن هذه الثورة لم تكن هي ثورة المكان والزمان أو الحدث الآن، إنما كانت هي حركة شاملة عظيمة أراد أن يرسم الإمام الحسين عليه السلام من خلال مكانها وزمانها، المكان المتسع والزمان المتمادي. ولذلك توسعت مساحة نهضة الإمام الحسين من مساحة كربلاء الجغرافية إلى مساحة العالم، وتغير زمان العاشر من محرم سنة 61 للهجرة إلى أن يكون كل زمان وعاشوراء وكل أوضاع هي كربلاء، لأن هذه السمة المميزة للإمام الحسين عليه السلام أنه قام بنهضة، هي هذه النهضة هي حركة تطويلية وحركة دعم لمسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإمام الحسين يمثل إرث النبوة ويمثل إرث الرسالة، ولذلك استطاع أن يرسم معالم لهذه النهضة أن هي حركة الأنبياء والأولياء والصالحين، وأنها هي الحركة التي تسير من الإنسان باتجاه الله عز وجل، والتي تريد أن تجعل المجتمع في دائرة الإلهية وتخرجه عن السيطرة البشرية. ومن هنا كانت نهضة الإمام الحسين عليه السلام ليست نهضة مذهبية وليست نهضة سياسية معينة وليست نهضة حزب في مقابل حزب أو نظام في مقابل نظام، بل هي حركة الإصلاح في أساس المبادئ، في نوعية المبادئ، مبدأ المواجهة الظالم كيف يكون، من يكون هذا الظالم، الثبات على الحق مهما كانت القوة المعادية قوية لكي نستطيع أن نحقق من هذا الثبات على الحق أن نحقق انتصار. وعندما نذهب التطبيقات اليوم نجد أن السر في انتصار المقاومة الإسلامية هو ما رسمت بنفسها أنها جزء من هذا المسار الاستشهادي الذي قام به الإمام الحسين عليه السلام. ونجد أن ثبات الثورة الإسلامية في إيران لأنها جزء من نهضة الإمام الحسين، كما عبر الإمام الراحل الإمام الخميني رضوان الله عليه أن كل ما لدينا هو من عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. إذن المعالم الأساسية لهذه النهضة أنها هي مشروع إصلاحي خارج الزمان والمكان، ولذلك في أي مكان ما من العالم يستطيع أن يستفاد من هذه النهضة ومبادئها، وفي أي مكان من أمثلة العالم يستطيع أن يفهم هذا. وخير مثال ما قام به غاندي عندما واجه الاستعمار البريطاني في الهند القلم وقال تعلمت من الحسين كيف ينتصر الدم على السيف. ولذلك اليوم نحن نحيي المبادئ التي أرساها الإمام الحسين في أنفسنا وفي عقولنا، لأن هذه المناهج الشاملة هي سياسية وهي عبادية وهي تربوية وهي سمو بالذات البشرية وتكامل الذات البشرية باتجاه الله عز وجل، والخروج من الذات البشرية الممحطة التي تسير باتجاه الغريزة والوحشية والظلم، كما هي سمة الأنظمة الغربية والصهيونية التي نشهد منها الكثير من المآسي والمصاعب على العالم، لأنها تنطلق من مبادئها الحيوانية وغرائزها الحيوانية التي تدعوها إلى الوحشة إلى الوحشية، بينما مبادئ الإمام الحسين التي تنطلق من التضحية والفداء والعطاء وتنطلق من خلال ذوبان في المبادئ، وأن الإنسان أقل قيمة من مبادئه، فعندما تتعرض المبادئ يجب على الإنسان أن يضحي بنفسه من أجل بقاء هذه المبادئ.
سمحت الشيخ، جميلة جدا هذه العبارة التي ذكرتها بأنه ثورة، قلت بأنه جميلة هذه العبارة التي ذكرتها بأن ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه لم تكن ثورة المكان والزمان، ونحن حقيقة في كل عصر وزمان نشهد بأن هذه الثورة تتجلى بشكل من الأشكال ونراها، وكما تفضلت وذكرت بأنه النهضة التي حدثت في جمهورية إيران الإسلامية هي أيضا نموذج من نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه. سمحت الشيخ، لو سمحت، في أحد المستمعين ذكر نقطة يعني أراد بأن أنتم تعلقون عليها، بأن ما هو رأيكم في هذا الموضوع. يقول الأخ علي الموسوي من العراق، يقول في أجواء محرم والمجالس الحسينية، يقول لدينا طلب ورجاء من قراء المجالس بأن لا يدخلون في دروس حوزوية وعلمية وحملهم للكتب والمجلدات للاستعانة بها على الشرح، يقول لأننا يعني هناك مستمعي متعددي الثقافات، فيعني لا بأس بأنه لا يتطرقون كثيرا إلى هذا الموضوع. أنت حضرتك ما هو رأيك في هذا المجال؟
طبعا النهضة الحسينية لها اتجاهات عديدة، لأن هي نهضة في سبيل نهضة الفقه والأحكام الشرعية والتطبيقات الإسلامية، وهي نهضة المبادئ والقيم والأخلاق، نهضة الحرية. نعم، أن يختصر المجلس على نمط معين من التوجيه فإننا نجتزئ من نهضة الإمام الحسين ولا نعطيها الصورة الحقيقية. والعالم والكلام البليغ والمجلس الناجح هو الذي يوافق مقتضى الحال، يعني الكلام البليغ هو ما وافق وطابق مقتضى الحال. فعندما نريد أن نتحدث مع المجتمع الغربي بأحكام الوضوء والطهارة والمسح وأداة التخلي، فإن هذا الغربي لا يهتم،
لا يفهم،
لأنها ليست مورد حاجته وليست حالته تستدعي ذلك. أما عندما نتوجه إلى المجتمعات الإنسانية ونتكلم عن التكافل الاجتماعي الذي أرساه الإسلام، عن صيانة الشرائح الفقيرة، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، عندما نتوجه إلى العالم في مشكلة الجوع وتوزيع الثروات، عندما نتوجه إلى العالم في محاربة الفساد، عندما نتوجه إلى العالم ببيان مظالم المستكبرين، يعني كما كان يزيد رمز الاستكبار كيف اليوم آلاف أمثال يزيد من المستكبرين. هذا الخطاب يعني الكثير من الناس، الشريحة الواسعة من الناس، كيف نعالج مشكلة الفقر، كيف نعالج مشكلة العنصرية، كيف نعالج مشكلة الأسرة، تربية الأسرة، الزواج، تربية الأولاد، المشاكل التي يعيشها المجتمع. نعم، كان المرحوم الدكتور أحمد الوائلي كان مبدع في هذا الاتجاه، لأنه كان يخاطب وفق مقتضى وطبق الحال، وهو واسع الثقافة، وأمثاله كثر في المنبر الحسيني. نعم، أنا أوافق على أن الاقتصار على نمط معين من الثقافة، وهذا مشكل، لأن هذه النماذج من الخطباء الذين يقتصرون على جوانب معين هم من الذين ثقافتهم محدودة واطلاعهم محدود على هذا الأمر. والعالم في أهمية شموله أن يكون مطلع على كل أنحاء وجوانب الحياة. ومن هنا تبرز عظمة الشهيد السيد محمد داخل صدر رضوان الله عليه، وتبرز عظمة الإمام الخميني، وتبرز عظمة السيد القائد، الذي عندما نذهب للاستماع إلى كلماتهم إلى إرثهم نجد أنهم دخلوا في عمق المشاكل العالمية. عندما السيد الصدر فند مساوئ النظرية الرأسمالية، مساوئ النظرية الشيوعية عبر كتاب فلسفتنا اقتصادنا، عندما واجه العالم الغربي في منطق الرياضيات عبر الأسس المنطقية، هذه الثقافة الواسعة نحتاجها اليوم، لأن خط أهل البيت كنز كبير جدا، ولو لم يتح له أن ينشر المعارف الكبيرة التي استلهمها من الأئمة وخاصة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، اليوم متاح بواسطة التواصل الاجتماعي والشاشات المرئية والمسموعة وأدوات التواصل الواسعة التي جعلت كل هذا العالم قرية صغيرة، أن نبرز وأن نعرض للعالم كما يفعل في معرض الكتب، يعرض أحسن الكتب، أن نعرض أحسن الأفكار التي يمكن أن تستلهم منها البشرية مسار. وهذا ما أراده الإمام الحسين عليه السلام، أن يكون الإسلام في خدمة الناس في جميع جوانب الحياة المشرقة.
سمعت الشيخ، يعني في هذه الظروف التي هذه السنة يعني قلناها مرارا وتكرارا بأنها تختلف عن كل السنوات التي قضيناها، نحن في كل قضية مرت على المسلمين ومنها قضية عاشوراء، في ظروفنا وفي يعني ونحن الآن جائحة كورونا تجتاح مجتمعاتنا خصوصا في هذه الأيام، أيام محرم الحرام، كيف علينا أن نحيي مراسيم وشعائر محرم الحرام؟
يعني اليوم بالوقت الحاضر الأمور التي بين أيدينا لم تكن في الماضي. نحن توافقنا على أن نكمل هذا الإحياء بضوابط أساسية. أولا مراعاة الظرف الحاضر الصحي والالتزام بالضوابط الصحية، لأن هذا المرض ليس هو مرض شخصي بل هو مرض عام وفتاك، ويمكن أن بالتهاون أن ينتشر وأن يضرب أوسع شرائح المجتمع. وما نسمع وما نرى هو خير دليل على ذلك، ولذلك الضوابط الصحية الالتزام فيها أمر مهم. أما التجمعات التي تشكل خطر على المجتمع الإنساني، يمكن نحن التجمع بحد ذاته ليس عنصر أساسي في مجالس عاشوراء. العنصر الأساسي في مجالس عاشوراء هي المادة التربوية والعلمية، ولذلك بوجود التواصل الاجتماعي. نحن في لبنان مثلا نلقي المحاضرة في النادي الحسيني بدون حضور الجمهور على السماعات الكبيرة، ونبث المحاضرات والمجالس عبر أجهزة التواصل الاجتماعي المتاحة. ولذلك نجد أن هذا العام لم تتغير الأجواء لارتباط بعاشورة من حيث شعائر الحداد والثواب والمجالس البيتية. وأين أقول لك أن هذه السنة استفدنا بأن توسعت مجالس عاشوراء، كانت تقتصر على المجموعات على الخيام على الحسينيات.
نعم.
اليوم
أصبحت عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
التواصل الاجتماعي. آه.
نعم.
المجالس كلها تقام في البيوت، حتى الصغار الذين لم يتح لهم أن يذهبوا إلى الحسينية الآن
يتابعون هذه المراسيم عبر.
في الماضي نحن نذهب إلى الحسينية، ولكن اليوم الحسين يأتي إلينا إلى بيوتنا وإلى كل مكان. نحييها ونستفاد من كل الوسائل العلمية من أجل أن يؤدي مجالس عاشوراء هدفها الأخلاقي والتربوي والإنساني.
أحسنتم سمحت الشيخ. سؤالنا الأخير من حضرتك ونعتذر على الإطالة سمحت الشيخ، ما هو سر
أهلا ومرحبا
يا أهلا بك، ما هو سر خلود الحركة الحسينية طوال كل هذه السنين؟
نحن نسمع في حياتنا وفي ثقافتنا قصة موسى.
نعم.
قصة يوسف. قصة أيوب، كلها قصة المسيح عليه السلام، كلها خلدها التاريخ وبقيت خالدة لأنها هي لحد ذاتها تحتوي على عناصر الخلود. لحد ذاتها هي قيم لا تموت، جاء الحق وزهق الباطل، الباطل يزهق الحق يبقى ويثبت. ولذلك النهضة الحسينية ليست تنهض الشخص الثائر في مكان ما، بل هي دورة خط الأنبياء والأوصياء، خط الصلاح ضد الفساد، خط الحق ضد الباطل. السبب في خلود بقاء النهضة الحسينية أنها هي نهضة الحق والحق لا يزهق، وأن الحكم الأموي ومن على شاكلته ليس حكم يزيد حصرة.
نعم سمحت الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، نشكرك جزيل الشكر وعظم الله أجوركم. شكرا جزيلا سمحت الشيخ.